إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة وحوله أناس يجتمعون عليه فدنوت منهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن فدنوت منه فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال فإن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله هو من الأحاديث الكثيرة التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم طاعة الأمراء من كانوا، وفيه يخبر صلى الله عليه وسلم أيضا عن شيء من أمر الفتنة محذرا أمته ومبصرا إياها ومرشدا كعادته إلى سبيل الخير والصلاح والفلاح. يقول عبد الرحمن راوي الخبر دخلت المسجد يعني الحرام فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فدنوت منهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خداءه أي مكانه الذي يستقر فيه ومنا من ينتضل والمناضلة هي المرامة بالنشاب أو السهام ومنا من هو في جشره أي أنعامه التي يرعاها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة أراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس حتى يخبرهم بخبر قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا هو واجب البيان والنصيحة، هذه هي فريضة البيان والدلالة التي فرضها الله على الأنبياء والمرسلين وورثتهم من بعدهم. وهذه مقدمة قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر به آنذاك، فإنه أخبر بخبر دل فيه أمته على الخير وحذرها من الشر، فقدم صلى الله عليه وسلم بتلك المقدمة التي بين فيها أن هذا الأمر واجب عليه، بل على كل الأنبياء والمرسلين. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذا خبر المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، هذا خبر الصادق المصدوق الذي يأتيه خبر السماء يبين فيه أن هذه الأمة المرحومة جعلت عافيتها في أولها، جعلت عافيتها في قرونها الأولى ورعيلها السابق، بخلاف آخرها فإنه سيصيبه بلاء وأمور منكرة. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، ولا بد من وقوع مخبره. وهذا الذي أخبر به ليس ظلما لآخر الأمة ولا جورا من الله في تقديره لهم، وإنما القاعدة العامة التي أحكمها الله في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه هي القاعدة المقررة التي لا تتبدل ولا تتغير، فالبلاء مرهون بالذنب والتفريط، ما نزل بلاء إلا بذنب. فإنما كان أول الأمة في عافية لأنهم كانوا أبرها قلوبا وأصدقها علما وأقلها تكلفا وأكثرها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنها القرون التي أثنى عليها الله وأثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤها من جنس عملها لما أطاعت ربها واتبعت نبيها صادقة مخلصة محسنة في ذلك، كان جزاؤها في عافيتها، قل فيها البلاء وقل فيها الشر، وما نزل فيها شيء منه إلا رفع بفضل الله تعالى. وأما آخر الأمة فكان نصيبها من الشر أكبر، لأن تفريطها أكبر، ولأن عصيانها أكبر، ولأن غفلتها أكبر. وما ربك بظلام للعبيد. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إخبار عن واقع أمته وحالها في بدايتها وفي نهايتها. قال صلى الله عليه وسلم: وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا. قوله يرقق، هكذا رواية الجمهور، وقيل في تفسيرها أقوال لعل أقربها إن الفتنة أو الفتن يخفف بعضها بعضا، فالرقة هي الخفة، والمقصود أن الفتنة تكون رقيقة أو خفيفة بالنسبة إلى ما بعدها، فلا تأتي فتنة إلا وهي أشد من سابقتها وأعظم من سابقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هكذا شأن الفتن، لا تأتي فتنة إلا وهي أشد من أختها، إلا وهي أعظم من سابقتها، فإذا أحس أحدنا بفتنة ثم انجلت عنه وصارت عليه أختها من بعد فإنه يقلل من شأن الأولى، يقول: والله لقد كنت في عافية، لقد كنت في خير، أية فتنة هذه، لقد مرت وكأنها لم تك شيئا. كما قال الشعبي رحمه الله: ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه، ما بكيت من زمان في شره وظلمه وضلاله إلا بكيت عليه وتحسرت عليه مقارنة بما بعده. هكذا شأن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم في بيانها: تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه هي التي ستقضي عليه ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول هذه هي التي فيها الهلاك حقا، وهكذا يمضي الأمر، فتنة تلو فتنة ومصيبة تلو مصيبة حتى يلقى العبد ربه. فإذا أراد أن يلقى ربه سالما من الفتن فماذا يصنع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا هو مطلب كل مسلم، هذه هي غاية كل موحد، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الربح الأكبر الذي لا يعدله ربح. من أراد أن يحصل هذا، من أراد أن يحصل على هذا، فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدواء، هذا هو العلاج، هذا هو المخرج من الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فليأته موته، فليأته أجله وهو على دينه، من غير تغيير، من غير تحريف، من غير تبديل، من غير شك ولا ريبة. يقول هذا صلى الله عليه وسلم في عقب وصف الداء الذي هو الفتنة، لأن الفتن كما عرفنا من قبل تتسلط أكثر ما تتسلط على الأديان، على المعتقدات، على القلوب، تورثها الشك والريب والتغير والتحول. فالعلاج من هذه الفتن بتأثيرها هذا في الثبات، في التخلص من الشك، في مجاهدة النفس، في التمسك بالحق، مهما توالت الفتن، مهما توالت الغير، مهما حصل من الناس حولك من التبديل والتغيير والشبهات، فأنت ثابت على ما أنت عليه. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيما بينه وبين ربه. طيب، هناك جانب آخر فيما بينك وبين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تعامل الناس بما تحب أن تعامل أنت به. أفتحب أن يسفك دمك؟ أتحب أن يسرق مالك؟ أتحب أن يؤكل مالك بالباطل؟ أتحب أن ينتهك عرضك؟ أتحب أن يعتدى عليك؟ أتحب أن تنتهك حرمتك؟ فكذلك فليكن سلوكك مع الناس. يقول هذا صلى الله عليه وسلم في وصف علاج الفتن، وهذا هو العلاج الناجع للفتن بشهادة الواقع، لأن الفتن فيها سفك للدماء، وفيها تضييع للأموال، وفيها انتهاك للأعراض، وفيها تعد على الحرمات. فالعلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تنظر إلى غيرك كما تنظر إلى نفسك. لماذا نتسبب في سفك دماء غيرنا؟ لماذا نتسبب في تضييع أموال غيرنا؟ لماذا نتسبب في انتهاك حرمات غيرنا ونحن لا نرضى شيئا من ذلك لأنفسنا؟ إنها رابطة الإسلام، إنها رابطة الأخوة الدينية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبدلالة التنبيه: وحتى يكره له ما يكره لنفسه. فلنفكر 1000 مرة قبل أن نعتدي على غيرنا، لنفكر 1000 مرة قبل إحداث الفساد في الأرض، لنفكر 1000 مرة قبل إحداث الفوضى والاضطراب في البلاد، لأن الضرر لا يقتصر علينا بل يتعدى إلى غيرنا. هذا هو العلاج الذي وصفه طبيب الأمة محمد صلى الله عليه وسلم: عليك بالثبات في دينك حتى إذا أتتك المنية كنت ثابتا على الحال التي يرضاها الله، وعليك بالتعامل مع الناس على جادة الإسلام، على قانون الإسلام، على سلوك الإسلام. تحب لهم ما تحب لنفسك، وتبغض لهم ما تبغض لنفسك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال العلاج مستمرا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وصفة ثالثة من صميم وصفات العلاج في الفتن. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا علاج في الفتن. لا نخرج من الفتن إلا بلزوم الجماعة، لا نخرج من الفتن إلا بلزوم الطاعة، لا نخرج من الفتن إلا بالاجتماع على أميرنا وحاكمنا ورئيسنا، لأن الخروج عليه ليس خروجا من الفتن، بل هو دخول في صميم الفتن، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل منازع الإمام، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إنه لزوم الجماعة، إنها المحافظة على الاجتماع والوحدة والائتلاف تحت راية الحاكم الممكن المتغلب، سواء كانت بيعته بالطريقة الشرعية أم لا. نحن نتعامل مع الغلبة، مع التولي، مع الاستحواذ على الحكم. فمن وصل إلى هذا المنصب أيا كان، طالما أنه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في الظاهر، لم يخرج عن ملة الإسلام، فنحن نقر له بالسمع والطاعة في طاعة الله ورسوله في غير المعصية، ولا نخرج عليه، ولا ننزع يدا من طاعته، ولا ننازعه أمره. هذا هو قانون الإسلام، خلافا لقانون الجاهلية، لقانون الغاب الذي عاشه الكفار ويريدون لنا أن نعيشه. لك أن تدرك قيمة هذا العلاج النبوي عندما تنظر في الواقع الذي تعيش فيه. لو أننا خالفنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وفتحنا أبواب الاعتراض والمعارضة والمناقضة وإبداء الرأي، فماذا عسى أن يكون؟ ماذا عسى أن يحصل؟ هذا باب لو فتح لم يغلق ولن يغلق. فالعلاج إذن في الحسم، في الحزم. إنها قوة الإسلام، إنه حزم الإسلام. ليس في الإسلام ميوعة، ليس في الإسلام فوضى، ليس في الإسلام فتح لأبواب الرأي، كل واحد يقول ما يشاء وكل واحد يعترض على ما يشاء. ولهذا نصح ابن عمر عثمان رضي الله عنهما ألا يسلم نفسه للذين خرجوا عليه. قال: لا أرى لك أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، كلما كره أناس إمامهم قتلوه. لأننا بطبيعتنا فوضويون، همجيون، ليس عندنا نظام، فنحتاج إلى نظام حتى يحكمنا، حتى ينزع الفوضى من بيننا. فإياكم وهذه الدعوات التي لعلها تنطلق غدا، بعد غد، بعد شهر، بعد عام، بعد أقل، بعد أكثر. انتهى الأمر، ولي علينا حاكم نرضى به ونسمع له ونطيع في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما حدث بهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أتاه راوي الخبر عبد الرحمن وطرح عليه السؤال الذي يطرح علينا الآن. ونحن لا ننكر أن يكون هناك إشكال أو استفسار، ما بأس، لا سيما والدين غريب، والدعوة إلى السمع والطاعة دعوة غريبة، ونحن بكل أسف تغلغلت فينا بذور الخروج وجذور الفوضى. فما ننكر أن يأتي سائل، أن يأتي مستشكل، أن يأتي مستفسر، كما أتى إلى الصحابة من قبل. ولكن المعارضة والتطاول وسوء الأدب، هذا هو الذي ننكره ولا نسمح به أبدا، لا سيما بعد بلاغ كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالذي يتمرد على كلام الله والرسول لا نعامله إلا بتمرده، ولو كان لنا قوة لنكلنا به. فليحذر من يعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاه عبد الرحمن مستشكلا كما يستشكل كثير من الناس اليوم، قال له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معقول النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم؟ ناس دلوقتي بتقول كده، لما نقول السمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك، يقول لك يا أخي اتق الله، تكذب على رسول الله، النبي يقول كده؟ الله المستعان. أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى عبد الله بن عمرو إلى أذنيه وقلبه بيديه، قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. يعني اطمئن، لست كاذبا على رسول الله، ولست مخطئا على رسول الله، بل أنا أعرف ما أقول. قال له: فهذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا. نفس الكلام اللي بيقال دلوقتي، يا أخي في ظلم، يا أخي في جور، يا أخي في فساد، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ اتق الله. قيل مثل هذا في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا معاوية رضي الله عنه لم يفعل ما ذكره السائل، وإنما هو تأويل منه. كما قال أهل العلم: ظن السائل أن صنيع معاوية في قتاله لعلي هو هكذا، ظن أن معاوية إنما قاتل عليا من هذا الباب، من باب الأمر بقتل النفس وأكل الأموال بالباطل، وليس كذلك في نفس الأمر. فالسائل كان عنده تأويل، وهو في ظلم، وهو في عقله أن واليه ظالم وأن حاكمه جائر. واستشهد بالآية بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي لا يأكل أحدكم مال أخيه إلا بالطريق المشروع، بالطريق المباح الحلال، لا تكسب شيئا من مال أخيك ولا تأخذ شيئا من مال أخيك إلا بحقه الذي يوافق شرع الله، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فبأي شيء أجاب الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه؟ سكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. هذا كلامه الذي تعلمه من معلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى أحدكم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرناه مرارا، وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. ففي المعصية لا طاعة لمخلوق أبدا، ولا تسويغ للمعصية أبدا، ولا إقرار لها أبدا، ونحن ننكرها ونحذر منها على حسب الطاقة، من غير تهييج، من غير تهييج على الحاكم، من غير استثارة عليه، لأن هذا لا يأتي إلا بالشر، وقد عرف هذا كل أحد. لكن لحق الله عز وجل ولحق دينه العظيم لا نسوغ منكرا أبدا، لا سيما إذا ظهر هذا المنكر باسم الإسلام، باسم الدين، ففي هذه الحالة لا نسكت عليه طرفة عين، والتحذير في هذه الحالة أولى وآكد. ولكن هذا شيء، وإن احنا نقول ده ولي أمر غير شرعي ده موضوع تاني خالص، هذا شيء، والخروج على الحاكم شيء آخر تماما، هذا شيء، والمظاهرات والاعتصامات شيء آخر تماما. فلا تخلط، لا تخلط الأمور، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر من غير مخالفة للمعروف ومن غير وقوع في المنكر. فنحن نقول للإخوة الذين بايعوا الرئيس الحالي وفقه الله وألهمه رشدا، نحن نقول لهم: يا من تكلمتم في السمع والطاعة وتكلمتم في الشرعية وفي عدم الشرعية، يلزمكم الآن أن تخلعوا إمامكم، يلزمكم الآن أن تخرجوا على إمامكم. لماذا؟ لأنه قال وما أحسن ما قال، جزاه الله خيرا على ما قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا كلام الصديق أبي بكر، وهو كلام حق فصل، ولكن على غير ما يفهم هؤلاء. هؤلاء يفهمون إنه في المعصية لا طاعة مطلقا، لا لزوم للطاعة مطلقا، والحاكم يصير غير شرعي ويجوز الخروج عليه. فعلى مفهومهم هم يلزمهم أن يخرجوا على إمامهم، لأنه اعتزم أن يعقد مجلسا للنواب فيهم نصراني وامرأة. دي معصية ولا طاعة؟ معصية. فعلى فهمهم هم الحاكم الحالي غير شرعي، يلزمهم أن يخرجوا عليه. فما بالهم لم يخرجوا، وما بالهم لم يثوروا، وما بالهم لم يحشدوا الحشود ويجمعوا الأحابيش. وأما نحن فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلامنا واحد، ومنهجنا واحد، وطريقتنا واحدة. لا نخالف شرع الله بإذن الله، لا نخالف شرع الله بتوفيق الله، نعتصم بمنهج الله وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونضع كل شيء في نصابه. وقضية تحكيم الشريعة إيماننا بها جازم راسخ أنها لن تحصل إلا بإصلاح أنفسنا. فعلينا أن نساعد حاكمنا، لا ينبغي أبدا أن نلقي التبعة عليه: فلان لا يحكم بشرع الله، فلان لا يقيم شرع الله، وأنت لماذا تعفي نفسك من المسؤولية؟ نحن نعرف تماما أن الحاكم الحالي أو غيره لن يستطيع، بملء الفم هكذا، لن يستطيع، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القدرية، لن يستطيع. الضغوط كثيرة، والمشاكل كثيرة، والسياسة خطيرة. فحنانيكم وهداديكم، قم بواجبك أنت في نفسك، حكم أنت شرع الله في نفسك، طبق أنت شرع الله في بيتك. فإذا فعلت أنت هذا، وفعلته أنا، وفعله الثالث والرابع والعاشر، فسيسود الإسلام وسيحكم البلاد بالحاكم الحالي أو بغيره. فلا نخلط ولا نضع الأشياء في غير نصابها، ولن نأتي بعد شهر أو بعد عام أو بعد كذا ونقول: لا، ده الرجل وعدنا بتطبيق الشريعة ولم يفي. لن يفي. أفيقوا يا مسلمون، هذه خديعة كبرى. أفيقوا، لن يفي الرجل بكيف غصب عنه، لن يفي. فلا تعلقوا الآمال على شيء لا وجود له، على شيء لن يتحقق إلا بشروط، إلا بضوابط لا بد أن نلتزم بها حتى يحصل. تطبيق الشريعة لا بد له من إصلاح النفس، لا بد له من تغيير ما في القلب، لا بد له من إصلاح العلاقة أو الصلة فيما بين العبد وربه، لا بد له من موافقة نفس الشريعة لا من مخالفتها. إنما النهاردة ناس لسه بتتكلم في الفن، وهتعملوا إيه في الفن؟ وهتعملوا إيه في الموسيقى؟ وهتعملوا إيه في التلفزيون؟ وهتعملوا إيه في السياحة؟ هؤلاء يحكم فيهم شرع الله. هؤلاء يحتاجون إلى تغيير شامل، يحتاجون إلى غسيل دماغ كما يقال، غسيل دماغ بالدعوة، بالرفق، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، حتى يحبوا دين الله عز وجل، حتى يعرفوا أن هذا الدين ليس فيه تشدد، وليس فيه رجعية، وليس فيه تخلف. إنما أننا جيهم مباشرة كده وأقول كذا وكذا وكذا، لن يحصل، وسيؤول الأمر إلى الفوضى، كل الفوضى. فعلينا إخوة الإسلام بالثبات، بالثبات على ما عرفناه من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الفتن كثيرة، والسياسة خطيرة، وما نزال في جدل السياسة حتى الآن، والمشاكل ستأتي، والفتن ستأتي، والجدل سيأتي، وفلان حيقول الإعلان الدستوري، وفلان حيقول كذا، وفلان حيقول كذا. يعني التغيرات كثيرة، لكن نحن لا شأن لنا بهذا. نحن نتعامل مع واقع، نتعامل مع منهج ثابت لا يتغير، فمهما تغيرت السياسة من حولنا فنحن لا نتغير، مهما تغيرت الفتن فنحن لا نتغير. نلزم طاعة أميرنا في طاعة الله عز وجل، وندعو له بالصلاح والتوفيق. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. صلاح السلطان فيه صلاح الناس، بصلاحه ينصلح أناس كثير، وبفساده يفسد أناس كثير. فنسأل الله جل شأنه وجلت قدرته أن يهدي ولي أمرنا، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه. اللهم ألهمهم رشدهم، وقهم شر أنفسهم. اللهم قهم شر أنفسهم، وقهم شر بطانة السوء. اللهم قهم شر بطانة السوء. اللهم قهم شر بطانة السوء. اللهم اهدهم لما فيه صلاحهم، ولما فيه صلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الفتن كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، وأخرجنا منها على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.